الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. الكلام في النقطة الثالثة من قاعدة السلطنة، وهي المحتملات في قاعدة السلطنة. تقدم عندنا أن المقصود من قاعدة السلطنة أن يكون المالك له السلطنة في التصرفات على ملكه، وذكرنا أن مدرك القاعدة المهم فيه هو سيرة العقلاء والمتشرعة، وبعض النصوص مثل ما عن موثقة سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح. وتقدم عندنا أن بعض الأدلة الأخرى غير ناهضة. الآن الكلام في محتملات قاعدة السلطنة، ما هو المقصود من قاعدة السلطنة؟ وإن كان ذكرنا المضمون إجمالا، ولكن وقع الكلام والخلاف بين الفقهاء والأصوليين في المراد من قاعدة السلطنة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن للمالك السلطنة على ماله بشكل مطلق فيما يرجع إلى الأسباب وفيما يرجع إلى تفاصيل الأسباب. مثلا عندنا طبعا المقصود من الأسباب أسباب النقل والانتقال. عندنا بالنسبة إلى نقل الملكية وانتقال الملكية عندنا أسباب متعددة عقلائية وشرعية. فعندنا البيع سبب ناقل للملكية، الإجارة سبب ناقل للملكية، ملكية المنفعة، البيع لملكية العين والإجارة لملكية المنفعة. عندنا الهبة أيضا سبب ناقل، وهكذا. هذه موارد أو أسباب ناقلة، وعندنا تفاصيل إلى هذه الأسباب، يعني أن النقل تارة يكون بالقول، يقول بعتك الدار، تارة يكون بالفعل، يعطيك الدار أو يعطيك الكتاب وأنت تعطيه الثمن. هذه تفاصيل في داخل الأسباب، تارة يكون بالفعل الماضي بعتك، تارة مثلا يكون بفعل المضارع أبيعك، تارة يكون باللفظ العربي، تارة يكون باللفظ غير العربي، وهكذا. فهذا الاحتمال الأول يقول أن للمالك السلطنة على ماله بالنسبة إلى جميع الأسباب الناقلة وبالنسبة إلى الخصوصيات الموجودة في الأسباب أيضا. فهذا له السلطنة على أن يبيع داره وأن يهب داره وأن يؤجر داره، وله السلطنة على أن يبيع داره باللفظ أو أن يبيعه بالمعاطاة، أن يبيعه بالصيغة الماضية أو يبيعه بالصيغة المضارعة، أن يبيعه باللغة العربية أو يبيعه باللغة غير العربية، له مطلق السلطنة. على هذا الأساس يمكن أن يستفاد منها في بحث المعاطاة، كما حكي عن صاحب الجواهر أنه يحتمل أنه يرى هذا الرأي لأنه استدل على شرعية المعاطاة المقصود بها الإباحة بعموم سلطنة الناس على أموالهم. طبعا إن شاء الله يمر عليكم في بحث البيع على أنه هناك بحث مفصل في المعاطاة، هل أولا المعاطاة تفيد الملكية أو تفيد الإباحة؟ إذا فرضنا أنها تفيد الملكية، هل تفيد الملكية اللازمة أو تفيد الملكية المتزلزلة؟ هناك بحث مفصل في هذا الباب. صاحب الجواهر استدل على شرعية المعاطاة المقصود بها الإباحة، يعني أعطى ويقصد بها الإباحة، على أن هذه مشروعة استدل بحديث السلطنة. فيظهر من هذا الاستدلال أنه يرى هذا الاحتمال، يعني أن يكون المقصود من قاعدة السلطنة المستفادة من هذا الحديث الناس يسلطون على أموالهم، أن الناس لهم السلطنة على الأسباب الناقلة وعلى خصوصيات الأسباب الناقلة، هو ملكه يتصرف فيه كيف يشاء. واضح؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود إثبات السلطنة على أسباب النقل والانتقال من دون النظر إلى التفاصيل. كما ذكرنا في الاحتمال الأول أنه عندنا أسباب ناقلة كالبيع والهبة والإجارة، وعندنا تفاصيل إلى الأسباب الناقلة من قبيل المعاطاة، القول، الماضي وما شابه. الاحتمال الأول قلنا يقول السلطنة في الاثنين. هذا الاحتمال يقول السلطنة في خصوص القسم الأول، له السلطنة في الأسباب الناقلة، يريد أن يبيع، يريد أن يهب، يريد أن يؤجر. أما أنه كيف يبيع، يبيع بالقول أو يبيع بالمعاطاة، فحديث السلطنة لا شأن له بهذه التفاصيل. يبيع باللغة العربية أو باللغة الفارسية، حديث السلطنة أيضا لا دخل له في هذا. يبيع بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع، حديث السلطنة لا شأن له، وهكذا. فإذا هذا الاحتمال الثاني يدل على إثبات السلطنة على أسباب النقل والانتقال من دون النظر إلى التفاصيل. وهذا الاحتمال يقول هو المختار للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، حيث ذكر في مبحث المعاطاة عند الاستدلال على شرعيتها وإفادتها الملك، لأنه قلنا أن بعضهم يرى بأن المعاطاة تفيد الإباحة، بعضهم يرى أنها تفيد الملك. الشيخ الأنصاري استدل على شرعيتها، شرعية المعاطاة، وأنها تفيد الملك، وقال: وأما قوله صلى الله عليه وآله إن الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيها على المدعى، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة. المدعى شنو؟ المدعى أن المعاطاة تفيد الملك. هذا المدعى في تفاصيل الأسباب ليس في أصل الأسباب. فالشيخ يقول هذا الحديث لا يدل على المدعى، المدعى أن المعاطاة تفيد الملك، هذا الحديث لا يدل. لماذا؟ لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، بيع، إجارة، هبة، هذا النحو. فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابت للمالك وما ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. إذا فرضنا ما نعلم أن النقل بشيء معين في الهبة، لو فرضنا هل النقل بالهبة صحيح أو ليس بصحيح، هنا مشروع أو ليس بمشروع، نستطيع أن نتمسك بحديث السلطنة، نقول له المالك له السلطنة أن يهب ماله. فناظر إلى أنواع الأسباب الناقلة. أما إذا فرضنا بأن السلطنة الخاصة هذه مشروعة بلا أشكال، مثل البيع، البيع مشروع للمالك بلا أشكال، لكن هل يبيع بالقول أو يبيع بالفعل المعاطاة؟ هنا يقول ما يمكن التمسك بحديث السلطنة. فحديث السلطنة ناظر إلى أصل السبب، أنه هل هذا السبب مشروع في حقه، هذا السبب الناقل مشروع في حقه أو غير مشروع، هنا نتمسك بحديث السلطنة. أما إذا علمنا بأنه مشروع، هذا السبب مشروع مثل البيع، ولكن بأي كيفية نبيع، نشك، هل يصح بالمعاطاة، لا يصح بالمعاطاة، نشك، هنا يقول لا نستطيع التمسك بحديث السلطنة. واضح الصورة؟ يقول هكذا أنه نحن عندنا قلنا أسباب ناقلة، وعندنا خصوصيات وتفاصيل لهذه الأسباب. الشيخ على حسب كلام المصنف الشيخ الأعظم يقول أن حديث السلطنة المراد منه هو الأسباب، يعني للمالك السلطنة في الأسباب، يعني له السلطنة في أن يدير هذا سبب، له السلطنة في أن يؤاجر هذا سبب، له السلطنة في أن يهب هذا سبب. فبالنسبة إلى الأسباب حديث السلطنة واضح. كيف استفدنا هذه الدعوة من الشيخ؟ المصنف نقل عبارة للشيخ حاصلها، الشيخ يقول أنه دعوانا أن المعاطاة شرعية وأنها تفيد الملك في قبال من يقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة. هل نستدل على هذا المدعى بحديث السلطنة؟ الشيخ يقول لا. لماذا؟ لأن حديث السلطنة يقول إنما يجري عندما تشك في السبب، هل هذا سبب ناقل أو ليس سببا ناقلا؟ هنا نتمسك بحديث السلطنة،
يعني
حول السبب، هل الهبة ناقلة أو ليست ناقلة؟ هنا نتمسك بحديث السلطنة. أما إذا علمنا قطعا بأن البيع سبب ناقل، ولكن هل البيع سبب ناقل مطلقا بالمعاطاة وبالقول أو بخصوص المعاطاة، فنحن نشك في كيفية هذا السبب ناقل، هل يشمل المعاطاة أو لا يشمل المعاطاة؟ هنا ما يمكن التمسك بحديث السلطنة. من هذا التعبير استفدنا أن الشيخ يقول بأن المراد من حديث السلطنة هو الأسباب الناقلة فقط وليس ما يشمل الخصوصيات. فلهذا قال أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير، هذه السلطنة نافذة في حقه وماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص تمليك بالبيع هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد؟ أنا أقصد التمليك وأعطي، هل حصل هذا التمليك أو لا؟ أم لا بد من القول بعتك الدال عليه؟ فلا يجوز الاستدلال. إذا شككنا في مثل هذا المورد لا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك، سببيتها للتمليك لا يجوز الاستدلال بعموم تسلط الناس على أموالهم. فللتمليك متعلق بسببية، فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك، سببيتها للتمليك بعموم متعلق بلا يجوز، فلا يجوز الاستدلال بعموم متعلق هناك بالاستدلال، فلا يجوز الاستدلال بعموم الناس على أموالهم، الناس بعموم تسلط الناس على أموالهم. واضح. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في قاعدة السلطنة أن يكون المقصود نفي الحجر عن كل تصرف مشروع. مراد هذا الاحتمال كما هو المنسوب إلى الشيخ الآخر قدس سره، يقول أنه إذا كان التصرف ثابتا يعني مشروعا مثل البيع تصرف مشروع، مثل الهبة تصرف مشروع، يأتي السؤال هل هذا الشخص هذا المالك له أن يهب بدون إذن أحد؟ هذا الولد له أن يهب بدون إذن أبيه؟ هذه الزوجة لها أن تهب بدون إذن زوجها؟ شككنا. هنا نتمسك بقاعدة السلطنة فنقول مقتضى الناس مسلطون على أموالهم أن هذه الزوجة ليس محجورا عليها، هذا الولد ليس محجورا عليه، يعني لا يحتاج إلى إذن الغير، بما أنه مالك هو مسلط فهو غير محجور عليه لا يحتاج إلى الإذن الغير. فإذا الرواية ليست ناظرة إلى تشريع الأسباب الناقلة وليست ناظرة إلى خصوصية الأسباب الناقلة، وإنما هذه الأسباب تثبت في مرحلة سابقة إذا ثبتت في مرحلة سابقة نسأل هل أن هذا الشخص محذور عليه في التصرف، لا يجوز له التصرف أو يجوز له التصرف؟ هنا لما نشك نتمسك بحديث السلطنة لنفي الحجر عليه. واضح الفرق بين القول الثالث والقولين الأوليين؟ القولين الأوليين، القول الأول يقول نحن نشك في أن الشيء الفلاني مشرع غير مشرع، نتمسك به يعني مشرع للنقل، نتمسك بحديث السلطنة. نشك في التفاصيل، معاطاة مشروعة غير مشروعة، نقول نتمسك بحديث السلطنة. هذا القول الأول. القول الثاني يقول في القسم الأول نتمسك بحديث السلطنة. قول الثالث، الاحتمال الثالث يقول لا، ثبت عندنا في مرحلة سابقة أن هذا مشروع، فيأتي الكلام هل هو محجور عليه هذا المالك، نتمسك بحديث السلطنة لنفي الحاجر. فهذا المعنى يختلف جدا عن المعنيين السابقين. ولهذا يقول فالحديث لا يدل على شرعية البيع والسلطنة عليها، ولا على شرعية الإجارة والسلطنة عليها، ولا إلى آخره، وإنما يدل على أن البيع مثلا إذا كان مشروعا بقطع النظر عن حديث السلطنة، يعني بدليل آخر ثبت عندنا مشروعيته، فصدوره من المالك لا يتوقف على كسب الإجازة من الغير. فالزوجة إذا أرادت هبة بعض أموالها أو بيعها فلا يتوقف ذلك على موافقة الزوج، وهكذا الحال بالنسبة إلى غير البيع. فالحديث على هذا يدل على أن كل سبب ثبتت مشروعيته في نفسه فالمالك غير محذور عليه، ولا يتوقف صحته على موافقة الآخرين. أما ما هي الأسباب المشروعة فهذا الحديث أجنبي عنها، فذلك ساكت عنه، لا يمكن من خلاله إثبات مشروعية هذا السبب، وذلك عن ذلك. المهم هذا ظاهر كلام الآخوند في حاشيته على المكاتب.
هذا القول الثالث ليس في التفاصيل أيضا،
يعني
حديث السلطنة
داخل
في تفاصيل
الحجر، يعني من ناحية الحجر فقط هذا غير محذور. ثبتت المعاطاة، الآن يريد أن يبيع بالمعاطاة، هو محذور هو غير محذور؟ نعم، ما أي شغل في نحو البيع، معاطاة، قول، هبة، إجارة بالصيغة الماضية بغير صيغة، هذا ليس له شغل أصلا. ثبت البيع جائز، المعاطاة مشروعة، هو محجور عليه؟ يقول حديث السلطنة يدل على عدم الحاج، الناس يسلطون على أموالهم، يعني أنت غير مشروع، أنت غير محجور عليه. الاحتمال الرابع يقول أن يكون المقصود إثبات السلطنة بلحاظ التصرفات غير الناقلة، فيجوز المالك أن يخيط ثوبه إلى آخره. الأول قلنا بلحاظ الأسباب الناقلة، هنا في قبال الأول كما في قبال البقية يقول له السلطنة في الأسباب غير الناقلة. هذا عنده ثوب يريد أن يخيطه، عنده قماش يريد أن يجعله ثوبا، هذا سبب غير ناقل، تحويل من قماش إلى ثوب سبب غير ناقل، له السلطنة على ذلك. يريد أن يجلس في داره في هذا المكان ولا يجلس في ذاك المكان، له السلطنة على ذلك. يريد أن يجعل شيء في المكان الفلاني من داره، له السلطنة على ذلك. يريد يجعل هنا غرفة، يريد هنا يجعل زراعة، يريد كيف. فالناس يسلطون على أموالهم، يعني في التصرفات غير الناقلة، في الأسباب غير الناقلة. أما بالنسبة إلى الأسباب الناقلة فلا، حديث السلطنة لا يدل على شيء من ذلك. البيع سبب ناقل، حديث السلطنة لا يدل عليه. الهبة سبب ناقل، حديث السلطنة لا يدل عليه. الإجارة سبب ناقل، حديث السلطنة لا يدل عليه. كيف استفاد هذا؟ يقول أنه عنوان المال، الناس يسلطون على أموالهم، هنا الناس يسلطون على أموالهم كأنه أخذ كونه مالا حتى بعد التصرف، يعني حفظت المالية حتى بعد التصرف. في السبب الناقل كان ماله ثم نقله، فهذا خلاف الحديث. الحديث يقول التصرف مع حفظ كونه ماله، إذا كان مع حفظ كونه ماله لا يتم إلا إذا قلنا بأنه مشروع أو يشرع السلطنة في الأسباب غير الناقلة، بحيث يكون يتصرف ويبقى أن هذا ماله. واضح؟ هذا يختلف أيضا عن البقية اختلاف واضح. هذا الرأي للمحقق الإيرواني صاحب الحاشية، حاشية الإيرواني على المكاسب، من الشروح المهمة على المكاسب ومن الحواشي المهمة على المكاسب. لا لا، اسمه ما لي مطبوع، ميرزا علي الإيرواني، ميرزا الله ميرزا علي الإيرواني، توفي قديم، هو أستاذ سيفوي كما سمعنا، ما توفي في 56 55 1300 هالشكل يعني. عنده حاشية مطبوعة بالحجرية ثم طبعت أيضا بالطباعة لعل في 3 مجلدات. المهم هي تعتبر من أهم الحواشي، يعني عندنا عدة حواشي مهمة على المكاسب، من أهم هذه الحواشي حاشية الإيرواني. يقول هو مطلب على ماله، فيعني التصرف على ماله بحيث يبقى ماله، نقول مسلط على ماله. أما إذا انتقل هو فقط نقل ماله، فكلمة المال مع الإضافة الخاصة يقول كأنه هذا المالية محفوظة عنده وهو يتصرف فيها، لا يتم إلا بهذا النحو، يتصرف بالأسباب غير الناقلة.
شون هذا في الملكية المتزلزلة كيف؟ هو ينقل المال لشخص، لكن في حال إذا صار في عيب يصير ملك ولاده، لكن إذا ما صار في عيب يصير ملك متزلزل، هذا ممكن يقع في الملك.
لا، هو ارتفعت الملكية، غاية ما هنالك متزلزلة قابلة للعود، أما هي في الواقع الباع نقله، ويريد أن يقول لا، يقول لا بد من انخفاضها، انخفاض المال. نعم. فيقول فمثل البيع والهبة لا يدل الحديث على شرعيتهما، لأنه بذلك يزول عنوان ماله، والحديث لا ينظر إلى حيثية إزالة المال عن الملك، بل إلى كل تصرف مع انخفاض الإضافة الخاصة وهي المالية. حاصل هذه احتمالات 4 في مفاد قاعدة السلطنة، وذهب إلى كل احتمال بعض الأعراض. هنا المصنف يعلق على ذلك، يقول أنه لا معنى للنظر إلى لفظ القاعدة. لفظ القاعدة هو مأخوذ من الناس يسلطون على أموالهم، فلفظ القاعدة هو الناس يسلطون على أموالهم. هنا يقول لا معنى للنظر إليه. لماذا؟ لأنه كما تقدم أن حديث الناس يسلطون على أموالهم حديث ضعيف. لو كان هذا الحديث ثابتا لكان للقول مجال في أن نقول ماذا يستفاد من هذا الحديث، بحسب الإطلاق، بحسب التركيب، بأي نحو كان. أما إذا كان الحديث ضعيف فلا مجال لأن نبحث ماذا يستفاد من هذا الحديث. فإذا البحث بما أن السند ضعيف والحديث ضعيف لا يكون من هذه الجهة، لا يكون في ماذا يستفاد من الحديث. فعليه نرجع إلى ما يستفاد من السيرة. الآن نحن فيما سبق أثبتنا القاعدة بالسيرة، سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة، وأثبتنا بالحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن حديث صحيح، قلنا وهو أنه إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع فيه فيصنع به ما شاء. فإذا نحن وهذين الدليلين ماذا نستفيد منهما؟ أما بالنسبة إلى السيرة فالسيرة كما ذكرنا سابقا أيضا أنها دليل لبي. بما أنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. إذا شككنا في على ماذا قامت السيرة نقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن مما قامت عليه السيرة بالنسبة إلى السلطنة هو الاحتمال الثالث. السيرة على هذا أنه أنت مسلط على مالك، لك الحق في التصرف فيه بدون أن يكون تكون محجور عليه، أو مثلا تمنع الغير من التصرف فيه. هنا احتمال آخر طبعا تمنع الغير هو ما ذكره المصنف، لكن على ما في بالي سيرخو يرى هذا الرأي أن الناس يسلطون على أموالهم لهم حق أن يمنعوا الغير عن التصرف في أموالهم، ربما يدخل في الاحتمال الثالث. على كل حال فالقدر المتيقن من سيرة العقلاء من حيث السلطنة طبعا، القدر المتيقن أن للمالك الحق في التصرف بعد أن تثبت المشروعية في البيع، المشروعية في الهبة، المشروعية في الأمور الأخرى، بعد أن تثبت تلك الأمور للمالك حق التصرف بدون أن يكون محجورا عليه. هذا هو القدر المتيقن مما عليه سيرة العقلاء. فعليه لا نستطيع أن نقول بالاحتمالات الأخرى مع القدر المتيقن. أيضا بالنسبة إلى يقول أما الاحتمال الرابع فيجزم بعدم تقيد السيرة به، أن السيرة في السلطنة فقط في الأسباب غير الناقلة، هذه السيرة قطعا على خلافه باعتبار أنه لا يحتمل عدم انعقاد سيرة على جواز بيع المالك ملكه أو إهداءه إلى آخره. هنا طبعا ربما يكون عند المصنف مغالطة كما قال أما الاحتمال الرابع فيجزم بعدم تقيد السيرة به، وهل يحتمل عدم انعقاد السيرة على جواز بيع المالك ملكه أو إهداءه؟ هذا فيه مغالطة. ليش؟ لأنه إذا كان هذا المقصود أيضا نفس الكلام، هل يحتمل عدم انعقاد السيرة على جواز البيع؟ احتمال الأول ما يحتمل. الاحتمال الأول يقول السلطنة على البيع، السلطنة على الهبة، السلطنة على الإجارة. فإذا كان هذا رد على الاحتمال الرابع هو بنفسه يكون رد على الاحتمال الأول، هل يحتمل عدم انعقاد السيرة على جواز البيع؟ لا، لا يحتمل. لماذا لم تدخله في السيرة إذن؟ يأتي وجه المغالطة. شنو وجه المغالطة؟ أن المحقق الإيرواني على ما يظهر الآن مراده أن نحن وهذا الحديث هل يستفاد منه، أو نحن ومضمون السلطنة هل يستفاد منه السلطنة على البيع، السلطنة على الهبة، السلطنة على المعاطاة، السلطنة على الخصوصيات أو لا؟ يقول لا، وإنما مضمونه هو السلطنة في الأسباب غير الناقلة، ولا ينفي أن سيرة العقلاء قائمة على البيع، قائمة على الهبة، سيرة العقلاء على حالها. فحتى الاحتمال الثالث ما لا يمكن أن نحصر الكلام فيه. إذا كان الكلام بهذا النحو سيرة العقلاء على البيع موجودة، كيف أيت الاحتمال الثالث وهو يقول بأن السلطنة لا تدل على البيع، لا تدل على الهبة، وإنما بعد مشروعية البيع وبعد مشروعية الهبة نقول لك السلطنة بدون حاجة؟ فإذا المراد الأساس ما يستفاد من السلطنة، هل يستفاد منها أن له السلطنة في البيع في السبب، أو أن له السلطنة في عدم الحاجة، أو السلطنة في الأسباب غير الناقلة؟ المحقق الإيرواني يقول نحن وهذا الحديث أو نحن وهذا المدلول للسلطنة لا تدل إلا على الأسباب غير الناقلة، ولا ينفي أن تقوم سيرة على أصل البيع. يقول ذاك بدليل آخر سواء كان سيرة أو غير سيرة، فلا يأتي هذا الكلام فيجزم، وأما الاحتمال الرابع فيجزم بعدم تقيد السيرة به. وهل يحتمل عدم انعقاد السيرة على جواز بيع المالك ملكه أو إهداءه؟ يقول السيرة فيها الخصوص من ناحية السلطنة، ولا هذا الكلام هو بعينه يكون ردا على الاحتمال الثالث الذي أيدته أن واضح. فالحاصل أن الدعوة هي هذه، أن دعوة المصنف أن القدر المتيقن من سيرة عقلاء في مدلول السلطنة، نؤكد هالمعنى، هو عدم حجر المالك على ملكه. وأيضا بالنسبة إلى المدرك الثاني وهو الحديث، أما إذا كان صحيحا فيصنع به ما يشاء أو فله فهو ماله يصنع به ما شاء، يقول فلا يبعد أيضا نظره إلى الاحتمال الثالث أيضا، أو لا أقل هو القدر المتيقن عند إجمال الناس. وقلنا يعني الناس إذا فرضنا دار أمره بين الاحتمال الأول الثاني الثالث الرابع، فيكون مجملا الناس إذا كان مجملا أيضا نقول يؤخذ بالقدر المتيقن فقط، مثله مثل الدليل اللغوي، يكون القدر المتيقن هو الاحتمال الثالث، أي أن كل مالك لشيء له الحق أن يصنع به ما شاء ما دام صحيحا بلا حاجة إلى كسب الإجازة من غيره كأولاده وغيرهم. والحمد لله رب العالمين.